السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائنا المستمعين في كل مكان عبر أثير إذاعة رمز صوت المرأة اليمنية، أحييكم في كل مكان في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الديني بيوت النور، البرنامج الديني الذي يعنى بمناقشة قضايا المرأة من منظور الشريعة الإسلامية الغراء. سنكون معكم من الإعداد والتقديم يوسف الشنفي، ومن الإخراج سهيل محمد. أعزائنا المستمعين، من أول آية نزلت في الإسلام كانت رسالة السماء واضحة: اقرأ باسم ربك الذي خلق. لم تفرق بين ذكر وأنثى، ولا بين غني ولا فقير، بل جعلت من العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. لكن رغم وضوح هذا الأصل، ما تزال بعض العقول تتساءل: هل تعليم المرأة ضرورة دينية أم خيار اجتماعي؟ هل طلبها للعلم مقصور على الدين فقط أم يشمل الطب والهندسة والعلوم؟ في هذه الحلقة من حلقات برنامجكم الديني من بيوت النور، نناقش بعمق مسألة تعليم المرأة من منظور الشريعة الإسلامية، ونكشف التوازن بين حقها في التعليم والتعلم ودورها في الأسرة والمجتمع. قبل الحديث حول موضوعنا لهذا اليوم، حول تعليم المرأة فرض أم خيار، سيكون معنا عبر الهاتف ضيفا عزيزا الأستاذ المحامي عبد الله الرويدي. اهلا وسهلا بك استاذي عبد الله الرويدي.
اهلا وسهلا بالاستاذ يوسف،
حياكم الله. قبل الحديث حول موضوعنا لهذا اليوم استاذ عبد الله الرويدي، نذهب نحن واياك لنستمع لبعض من الاستطلاعات التي قامت بها الزميله ياسمين المعمري، ثم نعاود لنبدا في حوارنا حول تعليم المراه فرض ام خيار. فابقوا مستمعينا الكرام عبر أثير إذاعة رمز صوت المرأة اليمنية.
أرى أن تعليم المرأة يعزز من دورها جدا في على المستوى الأسري، يعني أنك تتزوج وحدة متعلمة خير من أنك تتزوج وحدة أمية ما تعرف تقرأ ولا تكتب. وأيضا تحس الأطفال عندهم يكون فيه فخر أنه أمهم متعلمة، أمهم موظفة، أمهم يعني حاجة كبيرة ليه بصمة بالمجتمع، أمه طبيبة، أمه محامية، أمه معلمة. تحس أن الطفل يفخر بأمه أنه إنسان متعلم، وأكيد له دور يعني دوره معزز في الأسرة، يعني تعرف تربي ابن عيالها التربية الصح، تعرف تعلمهم تعليم صح. وكمان المرأة لما تكون متعلمة وتكون متزوجة تحس أنها يعني تحب تقرأ، تثقف في الجانب الأسري، في جانب دور الأم كيف تتعامل مع أطفالها. تحس أن التوعية عندها كبيرة بعكس المرأة الأمية أو الأم لما تكون أمية وغير متعلمة، فهي ما تبحثش عن دي الأشياء ولا تحاول أن تطور من نفسها أو تحسن من دوره في الأسرة.
تعليم المرأة أصبح ضروري في هذا الزمن، لأنه يحد من التخلف ويطور المجتمع وينهض البلد اقتصادا وسياسيا وما إلى ذلك. يؤثر كثيرا على الظرف الاقتصادي أو حالة الاجتماعية للمرأة في تلقيها التعليم المناسب وتطوير مهاراتها الشخصية والمهنية. ولذلك علينا جميعا أن نهتم بالمرأة ومن ناحية تطوير المهارات وما إلى ذلك.
التوسع في تعليم المرأة في التخصصات العلمية والمهنية كالطب والقانون والإعلام هو ضرورة أساسية في هذا العصر الحديث، خصوصا في تفشي الأمراض وأيضا مساعدة الأسر على التعامل مع الأمراض سواء كانت عند الأطفال أو النساء أو الرجال بشكل عام. فهذه أصبحت ضرورة في الوقت الحالي، وأيضا في مجال الإعلام كونهم متحدثين وذو ثقافة كبيرة لدى النساء والمرأة بشكل عام، وأيضا هناك محتوى معرفي وكم من المعلومات بشكل كبير يؤثر على دورها في التعليم على مستوى التعليم والعمل بشكل عام.
الفرق بين الزوجة المتعلمة والزوجة الغير متعلمة، أنا من وجهة نظري أن الزوجة المتعلمة هي دائما تكون الأكثر تفهم لزوجها، الأكثر تربية حسنة لأبنائها. فالمرأة المتعلمة دائما تجد أنها سند للأسرة، بغير المرأة الغير متعلمة. أحيانا الطفل يحتاج إلى من يأخذ بيده بالتعليم، متابعته بالمدرسة، متابعته في كذا. المرأة الغير متعلمة لا تستطيع أن تهتم بهذا الجانب، بينما نجد أن المرأة المتعلمة دائما تستطيع أن تتفهم زوجها، تستطيع أن تمتص الغضب، تستطيع أن تحل المشاكل التي تحصل بينها وبين زوجها أو بالبيت بشكل عام. دائما الأولوية تكون حتى مثلا من خلال أن تكون مثلا المرأة هذه مطلعة، مثقفة، أو ربما تعليم متوسط جامعي. أحيانا هذا الموضوع يفرق بشكل كبير. أحيانا تكون المرأة قد ربما تكون عون لزوجها في عمله، عندما تكون المرأة متعلمة تجدها أحيانا تغطي أعماله المنزلية التي قد ربما تأخذ من الجهد كبير على زوجها. نتمنى من أولياء الأمور أن يكونوا سند لبناتهم في العملية التعليمية، وأن يكون هناك اهتمام أيضا من جانب المدرسة، تنمية المهارات، عمل مسابقات، تنمية المرأة بشكل عام. اليوم نرى من البنات نماذج لامعة وقدوات للرجال وللنساء أيضا، الباحثات، المهندسات. قبل فترة تخرجت طيارة من الجمهورية اليمنية، وكان له صدى كبير هذا الموضوع.
التعليم دور المرأة الأسري بكونها أم أكثر وعيا ومعرفة، فالمرأة المتعلمة تحسن التربية لأطفالها وتفهم احتياجاتهم النفسية والتعليمية والصحية، فكذلك تشارك في أفضل في اتخاذ القرارات الأسرية. المرأة الواعية تشارك زوجها وأسرتها في قرارات تعلق مصروف في التعليم بالصحة. يمكن المرأة فهم حقوقها ويقلل من احتمالات تعرضها للعنف الأسري والتبعية المطلقة والاستغلال والعنف. يعزز مكانة المرأة في المجتمع بتمكنها الاقتصادي، بحيث تكون رائدة في العمل، ما يساعد الأسرة اقتصاديا ويقلل من الفقر. المرأة المتعلمة أكثر وعيا بحقوقها وتشارك في قضايا المجتمع، سواء في منظمات أو مجالس محلية. كسر الصورة النمطية، التعليم يغير النظرة التقليدية للمرأة كمجرد ربة منزل، يعني كونها ربة منزل فقط ما ليش علاقة بأي شيء على المنزل وبس، بل يجعلها نموذج للنجاح يحتذى به، تكون مشاركة في المجتمع.
أرى أن تعليم المرأة يعزز من دورها جدا في على المستوى الأسري، يعني أنك تتزوج وحدة متعلمة خير من أنك تتزوج وحدة أمية ما تعرف تقرأ ولا تكتب. وأيضا تحس الأطفال عندهم يكون فيه فخر أنه أمهم متعلمة، أمهم موظفة، أمهم يعني حاجة كبيرة ليه بصمة بالمجتمع، أمه طبيبة، أمه محامية، أمه معلمة. تحس أن الطفل يفخر بأمه أن إنسان متعلم، وأكيد له دور، يعني دوره معزز في الأسرة، يعني تعرف تربي ابن عيالها التربية الصح، تعرف تعلمهم تعليم صح. وكمان المرأة لما تكون متعلمة وتكون متزوجة تحس أنها يعني تحب تقرأ، تثقف في الجانب الأسري، في جانب دور الأم، كيف تتعامل مع أطفالها. تحس أن التوعية عندها كبيرة بعكس المرأة الأمية أو الأم لما تكون أمية وغير متعلمة، فهي ما تبحثش عن دي الأشياء ولا تحاول أن تطور من نفسها أو تحسن من دوره في الأسرة.
عودنا لكم مستمعينا الكرام لنبدأ حديثنا وحوارنا مع الأستاذ المحامي عبد الله الرويدي حول تعليم المرأة فرض أم خيار. أستاذ عبد الله، نبدأ حوارنا اليوم بعد أن استمعنا لهذه الاستطلاعات، نود منك أن تعرفنا عن ما هو الأصل الشرعي في تعليم المرأة. هل هو يعتبر علم فريضة عليها كما هو على الرجل؟
بداية أشكركم وأشكر كل القائمين على هذا البرنامج، خصوصا في هذه البرامج التي تعتبر من البرامج التفكيرية التي تعتني بالمرأة وتهم قضاياها المعاصرة.
بارك الله فيك أستاذ الغالي.
قبل الإجابة على الأسئلة التي طرحتها أستاذ يوسف، الإسلام منهج شامل للحياة، تناول عالم الإسلام حياة الإنسان في جميع أحواله، ووضعت له أسمى المبادئ وأشرف القيم وأقوم القواعد التي تحقق سعادة الفرد والجماعة. وقد كان ظهور الإسلام مولدا جديدا للمرأة وبعثا لحياة جديدة رأت فيها العزة والكرامة بعد القهر والإهانة التي عاشتها المرأة فترة زمنية طويلة. وقد اهتم الإسلام بتعليم المرأة وتربيتها ممكن القول أن المدرسة المرأة هي المدرسة الحقيقية التي تتربى فيها الأجيال الإسلام، والمرأة ركن أساسي من أركان المجتمع المسلم في حاضره ومستقبله. وكذلك يمكن القول بأنها أداة رئيسية لإعادة إنتاج القيم والمبادئ الأساسية للمجتمع والأمة بأسرها. طيب الأصل الشرعي في تعليم المرأة أعتقد آيات واضحة جدا يعني وجلية للجميع. كما ذكرت سابقا لأن الله عز وجل ذكر اقرأ باسم ربك الذي خلق، هذه الآية آية صريحة لم تفرق بين الذكر والأنثى، فهي عامة الذكور والإناث كأصل هذا. إضافة إلى هناك نصوص كثيرة آيات وأحاديث متناسعة نذكر منها على سبيل المثال طلب العلم فريضة على كل مسلم، حديث الشريف يوضح هذا الأصل بأن طلب العلم واجب على المرأة وعلى الرجل كحد سواء ولا فرق بين الرجال وبين النساء، بل حتى عليها وجعل تعليمها وتربيتها لازما كلزوم العلم للرجل. وذكر آيات كثيرة، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وكذلك وقل رب زدني علما، شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وأولو العلم. كذلك آيات كثيرة تدل هذه الآيات لا فرق بين الرجل والمرأة، لذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يأمر المرأة مثلها في ذلك مثل الرجل، تقوم الليل وتطلب العلم كما فعلت ذلك أم المؤمنين سلمة رضي الله عنها عندما قالت ذات ليلة فقال سبحان الله ماذا أنزل الله من الفتن وماذا فتح من الخزائن، أيكذوا صويحبات الحجر رب تاسية في الدنيا عالية في الآخرة. لذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام وحث المرأة على طلبها للعلم دون أن يفرق بينها وبين المرأة. وكذلك محض نرى أن البعض يفرق يقول بأن هذه الآيات هي خاصة، ما هذا إلا هو محض افتراء ظاهر على الإسلام، فما من دين ولا مذهب في الحياة دفع الإنسان إلى العلم كما دفع إليه الإسلام، إنه دفع الإنسان كل تعلم شطريه الذكر والأنثى إلى مجالات العلم المختلفة وإلى ميادين المعرفة والبحث عن الحقائق بكل قوة. لذا ونعود للأصل الشرعي واضحا كل الوضوح في كتاب الله وسنة رسوله، أصل شرعي لا يختلف اثنان عليه.
في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم هل وردت نماذج تعليمية للنساء في عصر النبوة؟
خرجت مدرسة الرسول عليه الصلاة والسلام عددا كبيرا من النساء اللواتي برزن في كثير من مجالات العلم في شؤون دينها ودنياها بما يتناسب مع طبيعتها وفطرتها لتؤدي دورها على أكمل وجه مطلوب من زوجها وأبنائها. وكل النساء في الصدر الإسلامي الأول متلهفات لمعرفة أمور دينهم، وكنا يتسابقنا لمجالس الرسول عليه الصلاة والسلام ويحدد لهن أوقات خاصة بهن بعيدا عن الاختلاط، وكان يحثهن على التعلم. وهذا واضح من قصة أم المؤمنين حفصة بنت عمر رضي الله عنها، وكذلك الأخذ بمشورة أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها وموقفها المعروف في صلح الحديبية. فنساء الأنصار والمهاجرين كثر من النماذج والأمثلة، وهذا الصحابي أبو موسى الأشعري رضي الله عنه يقول ما أشكل علينا أصحاب رسول الله سألنا عائشة رضي الله تعالى عن هذا الإشكال.
نعم فضيلة الأستاذ، ما هي حدود العلم المطلوب من المرأة شرعا؟ هل يقتصر على العلوم الشرعية أم أنه يتوسع ليشمل العلوم الحديثة في عصرنا الحديث؟
طيب بداية نقول بأن يجب على المرأة، يجب عليها أن تتعلم الأمور ما يفيدها في دنياها. كبداية بأنه يجب عليها أن تأخذ العلم الذي يعينها على أداء فرائضها الدينية. أداء فرائضها الدينية التي توجب عليها الأخذ بها أولا. ومن ثم أن المرأة في الإسلام يعني أجاز تعليمها العلوم الدينية والمدنية، بل قد حث عليها وجعل تعليمها وتربيتها لازما في لزوم الرجل. المجتمع بحاجة نقول إلى المربية والمعلمة وكذلك الطبيبة والمخترعة والإعلامية والمهندسة والمثقفة. المرأة يعني بحاجة إليها جميع شرائح المجتمع، لا يقتصر تعليمها على العلوم الدينية فقط، بل يجب عليها أن تتعلمها أولا، تتعلمها يعني يجب عليها أن تتعلم ومن ثم تأخذ العلوم الأخرى. يعني هناك مجالات أخرى لا ينبغي على الرجل أن يطلع عليها، ولقول رسول النساء وشفائط الرجال، يجب وهي نفس المجتمع، يجب أن تكون هذه المرأة متعلمة كلا في مجاله وتخصصه، يعني طب، شريعة، اختراع، إعلام، هندسة، مربية، معلمة. إذا لم يقتصر الإسلام على أن تكون متعلمة علوم الدينية، بل أتاح لها المجال في كل العلوم بما يتناسب مع طبيعتها وفطرتها البشرية.
نعم أستاذ عبد الله، ما رأيك في المجتمعات التي تحرم المرأة من التعليم باسم الدين أو حتى باسم العرف؟ يعني احنا في مجتمعنا اليمني المحافظ، في بعض المناطق الريفية، المناطق حتى غير أمانة العاصمة أو حتى المناطق اللي تعتبر حضرية، يتم منع أو حرمان المرأة من التعليم لأسباب كثيرة، منها العرف ومنها قد تأتي يعني أسباب أخرى. بس ما رأي وما منظور الشريعة الإسلامية في حرمان المنظور من حرمان المرأة من التعليم باسم الدين؟
فعلا أستاذ الفاضل، نرى بعض المناطق وخاصة الريفية لا تعترف أبدا بتعليم المرأة وتعتبره ليس حقا من حقوقها، مما يؤدي ذلك إلى حرمانها من كل مراحل التعليم، وتعتبر يعني وتعتبر دور المرأة يقتصر على منزل فقط، وهذا باسم العرف والعادات والتقاليد التي فرضتها تلك المناطق، وهذا لا أساس له وغير مبني على أساس واقع سليم. أما باسم الدين فلا يوجد أي منع أو حرمان، بل نجد الإسلام يحث ويشجع ولا يفرق بينه وبين الرجل، وجعلها سواء في مجال التعليم والتعلم وطلب العلم. لذا يجب أن تزول تلك الاعتقادات الخاطئة، تلك الثقافات المغلوطة المبنية على غير أساس واقعي، ولا بد أن تكون هناك مثل هذه البرامج التي تستهدف من تلك العادات والتقاليد لتعزز الدور بما يخدم المرأة وما يتناسب معها.
نعم، فالمرأة هي نصف المجتمع وتربي النصف الآخر، فهي تعتبر المجتمع كاملا. أستاذ عبد الله، هل هناك فرق بين تعليم المرأة في بيئة مختلطة وبين تعليمها في بيئة نسائية تامة؟
نعم، بالنسبة لي نقول تعليم المرأة أولا هو أمر حساس ويتطلب تهيئة الجو المناسب والآمن لها لتتمكن من حضور حياتها التعليمية دون أن تتعرض للأذى من الغير. ولذا يفضل أن تنشأ مدارس وجامعات وكليات ودور خاصة بالطالبات حتى تسير عملية التعليم بسلام دون أن يتعرضن تلك الفتيات للمضايقة أو الفتنة أو تصار حولهن البلبلة. وجود مثل هذا الاستقلال والقصد نعمة كبيرة لهن وللمجتمع، ففيها تجد الطالب المناخ المناسب لتعليمها ورقيها فكريا، وتجد زميلات ورفيقات لها، كما تجد المتنفس الآمن الذي لا تتأذى فيه، وفيها تستنير بنور العلم، تتفتح بصيرتها وتصبح فردا منتجا وأكثر إفادة للمجتمع، ولذا دون أن تتضرر أو تتأذى من البيئة الخارجية. ومن المؤسف ظهور وانتشار المدارس المختلطة في الوطن العربي خصوصا، وهي ظاهرة دخيلة على المسلمين، فقد كان في الماضي المدارس منفصلة انفصال تام، ولا يوجد مجال الاختلاط بين البنين والبنات الطلبة والطالبات، لذا كان التعلم أكثر جدية وأمان، وكان مستوى التحصيل يمكن القول التحصيل الأكاديمي أكثر وأفضل وأقوى، وذلك حفاظا على مجتمعاتنا من الرذيلة وحماية لأبنائها من وبناتنا الفتن، وما سيدر ذلك البركة من الإمكانيات ويتكفل بما هو خير للمرأة. لذلك على المؤسسات التعليمية أو القائمين أن يأخذوا هذا بعين الاعتبار.
ما هي الضوابط الشرعية التي يجب أن تحيط بتعليم المرأة اليوم من حيث اللباس والسلوك، الرفقة، وحتى السفر للدراسة؟
ممكن نحصرها في ثلاث الضوابط، وهي كليلة جدا. ممكن نقول عدم الاختلاط مع الرجال، هذا يعتبر ضابط من الأصول. عدم تبرجها، لابد للمرأة أن تكون تلبس اللباس الواقي، والحلقة اللي كانت ثابتة الحجاب. لذا يجب عليها عدم التبرج وأن تلبس الحجاب الشرعي حتى لا تتأذى ولا تفتن غيرها ولا تتعرض الأذية. أن يكون العلم يتناسب مع طبيعتها وفطرتها، ما يمكن نقول بأن هناك علوم أخرى لا تتناسب مع فطرة وطبيعة المرأة. يجب المرأة أن تأخذ تلك المجالات التي تناسب يعني مجال عملها بعد التخرج، وأن تكون بإذن زوجها، يعني ألا يعني ربما ترتكب معصية أو محظور، وهي تطيع يعني تقدم العلم على تحاول قدر المستطاع أن توافق بين طاعة الزوج وعن طلبها للعلم، وتستطيع برضاء الزوج وعدم عصيانه. أما بالسفر كما ذكرت لا ينبغي للمرأة والطالبة العلم أن تسافر منفردها إلى دول خارجية بحجة طلب العلم، لابد أن يكون لديها محرم شرعي حتى يكون أمانا لها ولغيرها ولا تعرض نفسها للأذية من الغير.
نعم، مستمرين معك أستاذنا الأستاذ عبد الله الرويدي في مناقشة موضوعنا لهذا اليوم من برنامج بيوت النور حول تعليم المرأة فرض أم خيار، ولكن نذهب نحن وإياكم مستمعينا الكرام لفاصل قصير ثم نعاود لنستكمل حوارنا لهذا اليوم، فلا تذهبوا بعيدا مستمعينا الكرام عبر أثير إذاعة رمز صوت المرأة اليمنية. عدنا لكم مستمعينا الكرام لنواصل حديثنا ونقاشنا مع الأستاذ المحامي عبد الله الرويدي حول تعليم المرأة فرض أم خيار. أستاذ عبد الله، ما هي آفات بعض المؤسسات التعليمية المختلطة، وكيف نحمي الفتاة المسلمة منها أثناء طلب العلم؟
الآفات التي تقع في المؤسسات التعليمية يمكن نقول الفساد اللامحدود بسبب ذلك الاختلاط يحصل فساد لامحدود ودخول بعلاقات محرمة شرعا، كذلك تفكك الأسر والمجتمعات، يعني التعليم المختلط يؤدي إلى تفكك بعض الأسر بسبب تلك العلاقات المحرمة، وهذا شيء مخالف لشريعتنا وكذلك مخالف للعرف والعادات التي اعتاد الناس عليها. إضافة إلى من الآفات ظاهرة التحرش من قبل الشباب للفتيات، هذا يعتبر كذلك آفة من آفات الاختلاط. أما بالنسبة كيف نحمي الفتاة من تلك الآفات، أثناء طلبها للعلم. أول شيء يعني أولاً نقول الفصل التام. إنه إذا وجد فصل تام بين الطلبة والطالبات هذا يعتبر من أهم الحمايات التي يمكن أن نقدمها للمرأة. إضافة الحصانة من قبل الأسرة، بعض الأسر تحاول أن تعزز وتغرس مبادئ والقيم والأخلاق منذ النشأة. إذا يكون مردود تلك العادة يكون مردود تلك القيم والمبادئ والأخلاق لها دور حتى أثناء طلبها العلم في كبرها. كذلك وأخيرا الزواج المبكر للفتيات، هذا يعتبر يحمي الفتاة من أي انحراف من أي ضعف قد يقع أمامها. الزواج المبكر يعتبر من أهم حماية للمرأة.
أستاذ عبد الله، ما المسؤولية التي تقع على الأسرة في دعم تعليم الفتاة مع الحفاظ على القيم؟ أنت ذكرت أنه في لها دور، ما المسؤولية التي تقع على الأسرة في هذا الجانب؟
نعم أستاذ الفاضل، هناك مسؤولية على الأسرة. لذا نجد أن الرسول عليه الصلاة والسلام أوصى بتعليم أهل بيته بما فيه من النساء. قال تعالى: الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله تعالى سائل كل راع عما ترعاه، أحفظ ذلك أم ضيعه، حتى يسأل الرجل عن أهل بيته. وكان في الماضي التعليم مقتصر على الأولاد دون البنات التي حرمنا منه لفترة طويلة، وكان في هذا ظلم كبير لهن، حيث يحرمن من بداية العلم الذي يستنار به الحياة، يعتبر نور لها ولأهلها وأسرتها، لأن جهلها يجر فساد وخسارة كبيرة، كما أن علمها يعتبر مردود إيجابي. لذا كذلك حرمانها من العلم يؤدي إلى جهلها، وهذا الجهل يجر إلى فساد وخسارة كبيرة عليها، فهي تشكل نصف المجتمع، وهذه نسبة كبيرة منه، كما أنها مربية الأجيال التي يكري معها الأبناء كل أوقاتهم مرارا بالطفولة ثم المراهقة ثم الشباب إلى غير ذلك. لذا يجب على الأسر أن يكون لها دور كبير جدا في تعليم بناتهن وعدم حرمانهن من أبسط وأدنى أولويات التعليم بأسباب واهية لا غير منطقية ليس لها أصل في الشريعة الإسلامية ولا في العادة الموجودة سلفا.
نعم أستاذي، في أشخاص أو لنقل نسبة من الناس المعارضين لمواصلة الفتاة لتعليمها العالي من الجامعة والماجستير، يقولون أن التعليم العالي يفسد الفتاة أو المرأة أو يخرجها عن دورها الطبيعي في البيت، كيف نرد على هذه المقولة لبعض الناس؟
نرد على هؤلاء من يقولون بأن التعليم العالي يفسد المرأة ويخرجها عن دورها، نقول: لو أن التعليم فعلا يفسد المرأة لما كنا قحاديات وتابعيات أملنا لواء العلم وكنا نماذج مشرفة، عملنا ودرسنا وتعلمنا وكنا هؤلاء نماذج مشرفة يفخر بها الإسلام، ولكن لا يمكن أن يخرجها عن دورها الطبيعي، بل ستكون أكثر فهماً أكثر وعياً لها ولزوجها ولأولادها، وستكون ربة بيت مثالية. ونلاحظ أخريات لم يتعلم، ونجد المشاكل الموجودة أساساً، يعني ليس المشاكل الأسرية أو الفساد المعروف هو سببه العلم، لا، الشيء الأساسي هي القيم والمبادئ والأخلاق التي تغرس في المرأة منذ صغرها، سيكون لها دور سواء كانت هذه المرأة متعلمة أو غير متعلمة.
يعني التعليم الفتاة
العيب في العلم، نعم، وإنما العيب نقول في المبادئ والأخلاق والقيم التي تربت عليها مسبقا.
نعم، يعني التعليم العالي لا يتعارض مع دورها كزوجة وكأم في البيت.
أبدا لا يتعارض.
نعم، كيف يسهم تعليم المرأة في بناء مجتمع راق ومتين؟
طيب، نقول للمرأة شأن عظيم في سير أي مجتمع واتجاه أي أمة، فلها دور كبير حينما تستقيم الحياة على منهج الله، ولها دور كبير جدا عندما تنحرف الحياة عن منهج الله وتتخبط المجتمعات بطريق غير سوي بسود العداوات والبغضاء وظلم الناس بعضهم بعضا بسبب الجهل. فالنساء نصف المجتمع ويلدن النصف الآخر، فهن يمكن القول بأنها أمة بأكملها. أقول بأن تعليم المرأة إذا أحسن أعطي أفضل النتائج، وإن أسيء أفسد المرأة وأضر بالأمة بأكملها.
أستاذ عبد الله، كيف تهيئ الفتاة نفسيا وروحيا يعني للآباء لتلقي العلم دون أن تتأثر سلبا بثقافات مخالفة للإسلام ومخالفة لما أتت به الشريعة الإسلامية؟
باختصار نقول تهيئة المرأة وكذلك حتى لا تتأثر بثقافات أخرى، الشيء الأهم هو الحصانة الأسرية. الحصانة الأسرية عندما تتسلح المرأة بالقيم والأخلاق والمبادئ النبيلة منذ صغرها يكون حصنا متينا لها وواقيا من أي انحراف. تكون المبادئ والأخلاق درعا واقيا لها من تجاوز أو من أي تجاوز أو ميل أو شطط. تتذكر تربيتها، تتذكر آدابها، تتذكر أخلاقها ومبادئها التي ورثت فيها منذ صغرها، لذلك لا يمكن أن تتأثر من الثقافات المعادية للإسلام أو الثقافات الموجودة الغير سوية في المجتمعات العربية والإسلامية.
نعم أستاذ عبد الله، أنت تكلمت في كلامك في بداية الحلقة أن الإسلام أتى ليربي الفتاة ويعلمها، وكذلك تعمل على تعليم المجتمع وتعليم أبنائها ومن هم تحت مسؤوليتها، فنود منك قليلا أن تحدثنا عن أبرز النماذج النسائية في تاريخ الإسلام التي تعلمنا وعلمنا كذلك أبنائهن وعملنا على تربية وتأهيل جيل متعلم متمسك بدينه الإسلام الحنيف.
النماذج النسائية في التاريخ الإسلامي مليء جدا بنماذج مشرفة منذ فجر النبوة حتى تاريخنا الموجود، يعني حتى عهدنا المعاصر مليء بالنماذج النسائية. نقول امتد عطاء المرأة المسلمة في المجال التعليمي والعلمي، يعني تظهرت الفقيهة والمحدثة والمفتية التي يقصدها طلبة العلم من كل مجال، وظهرت من العالمات المسلمات يعني كثيرة ولا لا يمكن حصرهن. عرفت المسلمات الأوليات بفضل العلم وشرفه وتنافس فيه، يعني وسارعنا إليه فأخذنا يتفقهن في الدين. على سبيل المثال من تلك الأمثلة والنماذج الأمة الدالة رضي الله عنها تقول: ما وجدت شيئا أشفى من مجالسة العلماء ومذاكرتها. كذلك أم الخير الحجازية تصدرت حلقات وعظ وإرشاد المسلمات في جامع عمر بن العاص في القرن الرابع الهجري. فاطمة بنت السمرقندي كانت عالمة بالفقه والحديث، أخذت العلم عن جملة من الفقهاء، وكان لها حلقة التدريس أخذ عنها الكثير من الفقهاء. زوجة الحافظ الهيثمي كانت تساعد زوجها في التدريس. رابعة العدوية المشهورة رائدة في التصوف والفكر الإنساني زينب بنت الكمال محدثة العصر البندوقي. هؤلاء النماذج التي ذكرناها الكامل إن نماذج مشرفات ونماذج يفخر بها التاريخ الإسلامي ومليء بغير تلك النماذج.
بخصوص تعليم المرأة أستاذ عبد الله، ما أثر تعليم المرأة في المجتمعات الإسلامية اليوم في وقتنا الحاضر؟ هل يوجد فرق ملحوظ بين الأمهات المتعلمات وغير المتعلمات؟
نعم أستاذ، نقول الأثر ملحوظ وقارب كبير جدا، ينعكس مباشرة على المجتمع. فرقية المجتمع وتطوره هو نتيجة للأم المتعلمة. يقول أحمد شوقي: الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراقي.
نعم.
فتعليم المرأة يساهم في الحد من الفقر لدى بعض الأسر، وخاصة الأسر التي لا يوجد من يعولها سوى المرأة. كذلك يؤدي تعليم المرأة إلى الحد من الأمراض. المرأة المتعلمة تكون على قدر كاف من الوعي للوقاية من تلك الأمراض. لذا هناك فرق واضح بين المرأة المتعلمة والمرأة الغير متعلمة، ينعكس سلبا وإيجابا على الأسرة وعلى المجتمع ككل.
ما دور المرأة المتعلمة في الدعوة والتربية والإصلاح الاجتماعي في مجتمعنا الحاضر؟
دور المرأة هي الركيزة الأساسية واللبنة الأولى للأسرة والمجتمع. فإذا كان الأساس متينا كان البناء سليما، وإذا كان هشا انعكس ذلك على ضعف وهشاشة التربية للمجتمع، ويترتب عليه نتائج سلبية كضعف التربية والأخلاق، فتظل المسؤولية مشتركة بين الأسرة خاصة وخاصة الأم والمدرسة والجامعة والمجتمع. منظومة اجتماعية متكاملة لابد، والأم هي الركيزة الأساسية لتلك المنظومة.
نعم، هل يمكن أن تكون المرأة المتعلمة مصدر توازن بين الأصالة والمعاصرة في وقتنا الحاضر؟
أهم العقد والمفارقات التي تواجهها المرأة المسلمة منذ فتحت أمامها أبواب ما يسمى بالحداثة والعخرنة والمتطلبات المدنية هي قضية المواءمة والانسجام بين لوازم الدنيا والتقيد بالفروض والقيم والواجبات الدينية والأخلاقية. نقول يمكن القول بأن هنا بين الثبات الرسالي ودواعي الانفتاع على الواقع المتجدد. لابد أن يكون هناك في توازن حتى لا تتأثر بما يسمى العصرنة والحداثة، ولا يمكن أن تكون تظل في مرحلة جمود. لذا ينبغي عليها بين ضمن دواعي الانفتاح بدءا بما يسمى بالموضة، وانتهاء بمفاهيم ومعايير المنظومة القيمية الجديدة التي ربطت نفسها، ويمكن نقول التكنولوجيا الموجودة الآن لابد أن تستخدمها استخدام ملحوظ واستخدام واقعي واستخدام سليم، حتى لا تؤثر عليها سلبيا على مفاهيمها وعلى أخلاقها التي يتأثر بها الأسرة ومن هي تعوله. حيث لا يوجد أدنى شك بأنها ليس تمت أي ارتباط بين الرقي المادي والسداد الحضاري والأخلاقي. ويمكن نقول بأن نظرة خاطئة إلى أخلاقية هذا الصعود المادي طريقة تعاطي المستعمار الذي خلف تلك الثقافات وخلف نوع من انعدام للأسرة بما يسمى بالعصرنة والتكنولوجيا والانفتاح الزائد. عموما نقول بأن هناك يمكن أن يوجد توازن بين الأصالة والمعاصرة، لابد أن يؤخذ بعين الاعتبار.
نعم، بارك الله فيك أستاذ عبد الله الرويدي. مستمرين نحن وإياكم مستمعين الكرام في نقاشنا حول موضوعنا لهذا اليوم في برنامجكم بيوت النور حول تعليم المرأة فرض أم خيار، ولكن نذهب نحن وإياكم مستمعين الكرام لفاصل قصير ثم نعاود لنستكمل حوارنا لهذا اليوم، فلا تذهبوا بعيدا مستمعين الكرام عبر أثير إذاعة رمز صوت المرأة اليمنية. عدنا لكم مستمعينا الكرام لنواصل ونستكمل حوارنا لهذا اليوم من برنامج بيوت النور حول تعليم المرأة فرض أم خيار مع الأستاذ المحامي عبد الله الرويدي. أستاذ عبد الله الرويدي، إذا أردنا بناء جيل واع ومتعلم ومؤمن فبمن نبدأ، الأم أم الأب ولماذا؟
دور الأم طبعا يمكن نقول بأن دور الأم هي الركيزة الأولى، هي الركيزة الأساسية، يعني هي اللبنة الأولى وهي الركيزة الأساسية التي يمكن أن يبنى عليها بقية الأركان وبقية الأسس. المرأة لها دور محوري، لابد أن نغرق يعني المرأة، نقول الأسرة المسلمة أو البيت المسلم يبدأ من اختيار المرأة الصالحة، المرأة المتعلمة، المرأة الواعية، المرأة المثقفة التي هي باستطاعتها أن يكون الأبناء تكون قدوة لأبنائها، قدوة لمن يعني هم في حاضنتها، يعني ترعيهم، تربيهم، تعلمهم الأخلاق، المبادئ، القيم، الصلاة. كذلك الأب لا ينسى، هو دور أساسي للأب، دور أساسي، وهو دور الأم ودور الأب هو دور مكمل لبعض. فهي المرأة هي اللبنة الأولى لابد من اختيارها، كذلك الأب هو القدوة التي ينبغي أن يكون له دور حاضر، دور حاضر وكذلك بارز في الأسرة، لأنه هو الحزم غالبا يكون من الأب. إذا لم يجد الأب المتعلم، سيكون المرأة نوع من الضعف في التربية. الأب يساعدها ويقوي ذلك المجال، هو حلقة واحدة لا تكتمل هذه الحلقة إلا ببعض.
أستاذ عبد الله، ما المشروع المثالي الذي تتمنونه لتطبيقه في وقتنا الحاضر لضمان تعليم المرأة بطريقة شرعية ومثمرة؟
المشروع المثالي،
نعم،
المشروع المثالي والأهم باختصار هو الفصل بين الدكتور والإناث، طلبة والطالبات، البنين والبنات، الفصل التام في كل مراحل التعليم، وعدم الاختلاط ولا بد الاهتمام وتكريس الجانب الأخلاقي والقيمي، وجعل هذا الاهتمام جزء من المنهج الدراسي وبشكل مستمر، أن تكرس تلك الجهود وتكون برنامجا وهدفا أوليا. لا بد أن تكون تلك الأخلاق والقيم والمبادئ تمر بكل مراحل تعليم الفتاة، سيكون لها هذا مشروع الذي يتمناه الجميع.
ما الرسالة التي يجب أن توجهها أنت، أو لنقل بصفتك محام وأستاذ كذلك، للمؤسسات التعليمية اليوم لطالبات العلم؟
نوجه الرسالة للمؤسسات التعليمية، نقول الحفاظ على عفة المرأة وطهرها ونقائها، والابتعاد عن مستنقع الرذيلة، وتعزز جانب الفصل بين الطلبة والطالبات، وتكثر من برامجها التي تغرس المبادئ والأخلاق والقيم لدى الفتيات، ويكون هذا جزء من برامجها التعليمية بشكل مستمر.
نعم.
ويكون لديها جانب توعوي من تلك المخاوف التي قد يحصلن فيها طالبات، وخطورة ذلك الاختلاط. لابد أن تكون المؤسسة التعليمية في عينها هذا البرنامج وهذه الرسالة.
نعم. ما هي النصيحة التي تقدمونها للفتيات المقبلات على التعليم الجامعي أو المهني؟
النصيحة التي يمكن نقدمها للفتيات
المقبلات على التعليم،
أن يكون أكثر حرصا وأكثر فهما وأكثر تعلما وأكثر استيعابا، وأن يتسلحنا في مبادئها، بقيمها الأخلاقية. لابد للمرأة أن تكون، لأنها أكثر عرضة، لابد أن تكون مسلحة بالمبادئ والأخلاق والقيم والعادات والعرف التي لا يمكن أن تتجاوز المرأة، تظل في ذاكرتها وفي ذهنها أينما ذهبت وأينما سارت، حتى وإن وجد نوع من الاختلاط تتذكر تربيتها، أصالتها، تعود للحلقة الأولى وهي تربية الحلقة الأولى وهي تربيتها.
نعم.
تربية المرأة لا يمكن تؤثر عليها مهما حصل من ثقافات مغلوطة، من أفكار، من سلبيات. الدرع الواقي للمرأة هو أخلاقها ومبادئها وقيمها، وهذه النصيحة التي نقدمها للفتيات اللواتي يقبلن على التعليم الجامعي.
نعم. إذا كانت الجذور طيبة والتربية طيبة و على منهاج الرسول صلى الله عليه وسلم، فستكون البذور يعني الثمار ثمار طيبة إن شاء الله. أستاذ عبد الله، كلمة ختامية توجهونها لكل أب ولكل أم أيضا يترددون في تعليم بناتهم، ولكل فتاة حائرة بين الحلم والخوف أيضا؟
نقدم كلمة لنهاية هذا البرنامج، نقول للأمهات وللآباء أن يتقين الله في أنفسهم وأن لا يكون سبب من أسباب حرمان المرأة من تعليمها. يعني يترتب عليه دمار للمجتمع، انتشار الجهل، انتشار الأمية، وإذا الرجال عندما يقول وإذا الرجال نشأنا في أمية رضع الرجال، وإذا النساء نشأنا في أمية رضع الرجال جهالة وخنولة. إذا كانت المرأة غير متعلمة وغير واعية يترتب عليها فساد ودمار المجتمع بأكمله، ويجب على الأب وعلى الأم أن يكون السبب من أسباب إعانتها لا سبب من أسباب حرمانها لهذا الفضل وهذا التعليم، لأنه بعد فترة طويلة يعني ربما أنه يدخل في نفسها شيء ويكون الأب والأم آثم على ما قاموا به من لتلك الفتاة. أما الأخوات اللواتي يترددن من طلبهن العلم لعدة مبررات ولعدة أسباب واهية، عليهن أن يتعلم العلم وأن يكون سبب من أسباب الانفتاح ورقي الأمة. لا يمكن أن ترتكي الأمة وأن تصل لمجدها وحضارتها إلا بالعلم، فبدونه لا يمكن ذلك. هذه هي رسالتي ونصيحتي الأخيرة.
بارك الله فيك الأستاذ والمحامي عبد الله الرويدي على كل ما أثريت بحلقتنا وكل ما طرحته في هذه الحلقة، شكرا جزيلا لك وبارك الله فيك وزاد الله من أمثالك، وأيضا نفع الله بك الأمة بعون من الله سبحانه وتعالى.
وأكرر شكري وتشكري وتقديري للأستاذ يوسف القائم على البرنامج وبقية الطاقم وإتاحة الفرصة في هذا المجال وهذه الإذاعة وهذا البرامج التوعوية المهمة التي تعزز ومن دور وثقافة المرأة المجتمع. شكرا جزيلا لكم، ونسأل الله أن يكون أن يعينكم وأن يمدكم بالصحة والعافية وأن تستمروا في أداء تلك البرامج النافعة للمجتمع.
بارك الله فيك، ونحن أيضا عملنا مشترك معكم، وكذلك نحن صوت لكل المستمعين والمستمعات، وأيضا صوت للشريعة لشريعتنا الغراء التي نغرف من معينها حتى نرتوي من مائها الصافي والعذب بعون من الله سبحانه وتعالى. شكرا جزيلا الأستاذ المحامي عبد الله الرويدي على كل ما طرحته. في ختام حلقتنا مستمعينا الكرام، نتذكر دائما أن العلم نور، والنور لا يليق أن يمنع عن نصف المجتمع. المرأة المتعلمة ليست فقط طبيبة أو معلمة، بل هي أم تقرأ لطفلها، وزوجة تفهم الحياة، ومواطنة تبني وطنها بعقل ناضج وقلب مؤمن. الإسلام لم يعطي المرأة الحق في التعليم والتعلم فقط وحسب، بل أمرها به، فمن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ولا فرق بين ذكر وأنثى في طلب الخير، علموهن ما ينفعهن في دينهن ودنياهن، علموهن أن العلم عبادة، وأن القلم يكتب لهن من الأجر ما لا تكتبه الأقدام. إلى أن نلقاكم في حلقة قادمة بعون من الله سبحانه وتعالى من برنامجكم الأسبوعي بيوت النور، تقبلوا تحيات فريق البرنامج بيوت النور. كنت معكم من الإعداد والتقديم يوسف الشنفي، ومن الإخراج سهيل محمد. إلى الملتقى في أمان الله.